بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قبل البداية في شرح درس هذا اليوم، أنبه أخواتنا المصليات أمهات الأولاد اللاتي يشغلهن أولادهن بالبكاء أن تحتضنه وأن تضمه إلى صدرها وأن تحمله إذا كانت واقفة ولترضع حتى يسكت ولا يشغلها ويشغل غيرها، وإن اضطرت إلى أن تجلس لترضعه فلتجلس ولتتابع الإمام في الركوع والسجود بالإمام. إلى ذلك ننبه بناتنا الحاضرات الراغبات في الخير، والله أعلم. وعلى بركة الله ابدأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ ابن قدامة في كتابه العمدة في الفقه في كتاب البيوع، قال فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع من الشيخ رحمه الله في بيان البيوع المحرمة المنهي عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل سيذكر رحمه الله جملة من المنهيات من البيوع. هذه المسألة، وهي المسألة الأولى في هذا الفصل، بيع الملامسة. والملامسة من اللمس على وزن فاعل، مثل قاتل وشاجر وخاصم ونازع. والمصدر ملامسة على وزن مفاعلة، ومعناها كما ذكر رحمه الله أن البائع يقول لمن أراد أن يشتري ثوبا من الثياب أو غيره من السلع: أي ثوب أو أي سلعة أو أي عباءة أو أي خمار هو عليك بكذا. وهذا الثوب، وهذا المقصود لمسه، هو المقصود لمسه بالبيع بين كومة، فلا يتميز. وهذا سر النهي عنه، أنه فيه غش وفيه جهالة. وهذا وقد يوصل إلى الغبن. قد يكون قيمة الثوب 10 ريالات وهو قال له 50 فغبنه 40، وقد يكون الثوب 40 وهو قال له 10 ف ووقع الغبن على البائع. والمقصود من البيوع كما تقدم في الشروط أن تكون معلومة واضحة لا غرر فيها ولا جهالة. نعم، الثانية.
قال: وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا.
المنابذة على وزن مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه إذا طرحه أو تخلى عنه، فالنبذ قد يكون حسا كما يطرح الإنسان شيئا كان على ظهره، أو يكون معنى بأن يتخلى عن الشيء وينبذه، يتخلى عن الشيء كراهية له أو عدم مبالاة به فيقال نبذة، ينبذه نبذا. وسميت المنابذة بهذا الاسم منابذة، وجاءت على هذا الوزن لملحظ، وهو الاشتراك. فصاحب السلعة يطرحها إلى المشتري من سلع أخرى، والمشتري يرضى بهذا النبذ، فكأنه استطرحه، كأنه طرح، يعني هو استطرحه، كما يقال رآه رقاه واسترقاه، رقاه فعل الرقية واسترقاه طلب منه الرقية، فكأن المشتري يطلب من البائع أن يطرح إليه هذه السلعة دون تقليب دون نظر. وهذه هي المسألة الثانية من المسائل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أي ثوب أو أي عباءة أو أي خمار أو أي قلادة من القلائد أو أي ساعة من الساعات، يعني من السلع التي تقبل التحريك الخفيفة، لأن السلع الثقيلة لا تقبل التحريك، عليك بكذا أو هو لي بكذا. أحيانا يكون طلب النبذ من المشتري، يقول: يا بائع اطرح علي واحدة من هذه الساعات فهي بكذا. وأحيانا يكون العرض، عرض الطرح من البائع نفسه، فهو يريد أن يشتري منه سلعة من هذه السلع وما مثلها، فيقول: أية سلعة نبذتها إلي وطرحتها إلي فهي علي بكذا. نعم، ففيها من الجهالة والغرر والغش والخديعة، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الملامسة قبل. وستأتي أيضا مناهي أخرى في البيوع، وهذه وتأتي المسألة الآن الثالثة وهي:
وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض، من هذه الأرض إذا رميتها بكذا.
بيع الحصاة، المقصود حذف الحصاة رميها. وها هنا معنيان لهذه الصفقة، أحدهما أن يوقع الحصاة على بضاعة من جملة من البضائع، فيقول: إذا وقعت على ثوب من الثياب أو غيره فهو عليك بكذا. هذا هو المعنى الأول. الثاني المسافة، عنده قطعة أرض فيريد أن يشتري جزءا منها، يريد البائع أن يبيع جزءا منها، والمشتري يريد كذلك جزءا ولا يريد القطعة كاملة، فيقول ارمي بحصاتك، فما بلغت حذفتك ورميتك فهو عليك بكذا. فقد يكون الرامي ضعيفا فلا تبعد حصاته، رميته قريبة، وقد يكون قويا نشيطا فتبلغ حذفته مسافة طويلة جدا. والمقصود أن الغش، والمقصود من النهي أن الغش والغرر والجهالة متحقق في هذه البيعة، في هذه الصورة من البيع، وهذا ينافي مقصود البيع، فإن مقصود البيع التراضي، التجارة كلها مبنية على التراضي، والتراضي هو التراضي المحدود، نعم، الخالي من الموانع والنواهي التي ثبتت إما نصا أو إجماعا. نعم.
وعن بيع الرجل على بيع أخيه،
وهذه المسألة الرابعة، كيف يبيع الرجل على بيع أخيه؟ هذا له صور، إحداها أن يأتي عارض سلعة ويتدخل بين المتبايعين بعد أن يتفقا أو يميلا إلى بعضهما، فيقول أنا أبيعها لك بكذا، بكم عرض عليك هذه الساعة؟ كم عرض عليك الساعة التي أردت شراءها منه؟ فيقول ب500، فيقول دعك منها، عندي مثيلتها تماما ب400. نعم، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقول هذا، أن يقول العارض المتدخل هذا، لك عندي ما هو ما هي أجود منها بأقل منها ثمنا فدعها. هذا باع على بيع أخيه، سمي بهذا الاسم لأن البائع والمشتري قد مال إلى بعضهما وركنا إلى بعضهما، فينسل من أراد شراء السلعة إلى هذا المتدخل. فسر النهي أنه أضر بأخيه، فلولا تدخله لا باع سلعته على ذلك المشتري، فهو حرمه من ثمن كان يرجوه، بذل في تحصيل هذا الثمن من الأسباب ما بذل، اشتراها من التاجر ونقلها إلى متجره وتكلف في عرضها، والمتجر قد يكون مستأجرا بإيجار غال جدا، فهذا جنى عليه. وهذا إذا انعقد البيع، أما إذا منعقد تفرق ولم يكن هناك عقد فلا بأس، لأن البيع هنا لم يتم، حصلت مساومة، المشتري عرض ثمنا والبائع عرض ثمنا لكن لم يتفقا، افترقا ولم يتفقا على شيء. فدعاه صاحب متجر آخر فقال: تعال أنت ماذا تريد؟ قال: أريد ساعة موديلها كذا، أريد ثوبا وصفه كذا، أريد عباءة وصفها كذا، لكنه حدها علي بثمن كثير. فيقول: كم طلب منك؟ فيقول: مثلا 500. فيقول: أنا عندي نفس العينة بسعر أقل، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن البيعان تفرقا ولم يكن هناك عقد. نعم.
قال: وعن بيع حاضر اللباد وهو أن يكون له سمسارا.
الحاضر هو المقيم في بلده ويقال حاضرة، والمفرد حضري، والبادي له معنيان، أحدهما سكان البادية لأنهم بادون عن المدن في البراري يتتبعون الكلى والعشب ومساقط الأمطار وتجمعات المياه الغدران والسيول وغير ذلك، بادون غالبهم رحل. نعم. وله معنى آخر وهو من يقدم على البلد ممن ليس من أهله، سمي بهذا الاسم لأنه يبدو لهم، يعني يظهر لهم. وهنا تفسير ابن عباس، هذا تفسير ابن عباس أن يكون سمسارا، وهو الذي يسميه العامة الدلال. والسمسار هو الذي يحتوي السلعة فيعرضها كيف يشاء ويحرض المتسوقين على المزايدات حتى يغلو السعر. إذن النهي هو تحريك السوق بما يزيد في السعر على الراغب. وفي الحديث الصحيح: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فالبدوي أو القادم يريد أن يبيع، وأهل السوق والمتسوقة يريدون أن يشتري أن يشتروا. فلولا السمسار هذا لانتفع كل لانتفع الكل، لا سيما أهل البلد من تجار ومتسوقة يريدون السعر الرخيص. وهذا له شروط، منها أن يكون البدوي جاهلا، أن يكون البدوي قدم من أجل البيع، فإن قدم ليدخرها في مدخر له أو يخزنها عند شخص فلا مانع. الثاني أن يكون البدوي يريد أن يبيع السلعة بسعر يومها، مستعجل يريد أن يبيعها بسعر يومها. الثالث أن يكون البدوي جاهلا بالسعر، ليس عنده علم بالأسعار. نعم. وهناك شروط أخرى، هل العدة موجودة يا شيخ؟
نعم،
اقرأ واحفظك الشروط على المستمع، على الحضور والمستمعين.
نعم.
قال فصل. قال في كتاب العدة شرح العمدة قال فصل: ويشترط لعدم الصحة، يعني في هذه المسألة، ويشترط لعدم الصحة 5 شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. وإنما اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل مصر وإغلاء أسعارهم. ولهذا قال عليه السلام: دعوا الناس برزق الله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا يحصل الضرر إلا باجتماع الشروط 5: أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته.
الشارح رحمه الله أولا أجملها وهو الآن يفصلها. نعم.
أن يحضر البادي، أن يحضر البادي لبيع سلعته، فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فلي أو يديها، شيخ غير واضح،
لا يهديها
أو يهديها، فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسعة. الثاني أن يحضر لبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. الثالث أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعر غال. الرابع أن يكون جاهلا بسعرها، فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره.
هذه الشروط 5 إذا اجتمعت توجه النهي، والأصل في النهي التحريم، وإذا اختل شرط من الشروط التي سمعتموها متلوة من قبل أخينا وصاحبنا شيخ عبد الواحد، إذا اختل شرط منها لم يحصل هناك ضرر ولا مانع والبيع صحيح. نعم.
قال: وعن النجش وهو أن يزيد.
أقول هنا مسألة، وهي يعني تتمة للمسألة السابقة، مسألة بيع الحاضر للبادي، وتتضمن فرعين. الفرع الأول: لا مانع من الوسيط، فالوسيط غير السمسار. السمسار قد بين معناه، أما الوسيط فهو الذي يجمع بين الأطراف، يجمع بين الحاضرة والبادين عليهم، يجمع بينهم ثم يتركهم يتساومون. هذا لا مانع منه، هذا يسمى وسيطا ولا دخل ولا تأثير له في هذه الحال. الفرع الثاني: القول بفساد البيع كما قدمنا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وبها قال طائفة من أهل العلم. وهناك قول آخر هو كذلك الرواية الثانية عن أحمد، وبه قال طائفة من أهل العلم أنه يصح. ما دليل ذلك؟ دليل هذا القول هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع، أو قال لا تتلقوا الجلب، يعني ما يجلب على أهل القرية. في الحديث الآخر لا تتلقوا الركبان، والمعنى واحد، المقصود السلع التي تساق من غير البلد إلى أهله، فمن باعها فهو بخير النظرين، يعني إذا باعها فوجد غبنا تلقاه هؤلاء عن البلد بمسافة خارج البلد فباعها لهم، فلما هبط السوق وجد أنه مغبون، فذات المئة باعها عليهم بعشرين بثلاثين، هذا غبن. هنا مخير، هنا مخير، إن شاء أمضى البيع وقال لا بأس خير إن شاء الله، وإن شاء فسخ ورفع الأمر إلى ولي الأمر ليرفع عنه الغبن، وولي الأمر هنا يستدعي أهل الخبرة وأهل المعرفة بالبضائع والوقت وحاجة الناس، فيحكم بناء على ما يرونه هم، فيتحصل من هذا العرض كله أن البيع، أن تلقي السلع وتلقي الركبان وبيع الحاضر لبادي، البيع صح أنه صحيح مع الإثم، والله أعلم. نعم، نسأل الله كم الآتية
بقي قليل.
لا نسأل الآتية، الآتية كم
المسألة؟
ما رقمتمها؟ نعم، النجش. نعم،
النجش المسألة السادسة.
طيب هاتي. نعم،
وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
النجش أو النجش مأخوذ من تنجيش الصيد، يعني تنفيره، فالذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها كأنه نفر الناس، كأنه نفر الناس حتى أوقعهم في السعر الغالي الذي لا يتوقعونه. ومن هنا يعلم أن الزيادة في السلعة على ضربين، أحدهما أن يكون المزايد له رغبة في الشراء ويريد أن يشتريها مهما غلى الثمن، فهذا لا بأس به، لأن صاحب السلعة يريد الأجود والأفضل والأكثر ثمنا. الثانية أو الضرب الثاني أنه لا يريد شراءها وإنما يريد أن يورط غيره، فهو حرض الناس حتى يتورطوا في السعر الغالي، فهذه المحرمة. نعم،
المسألة السابعة، وعن بيعتين في بيعة في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
هذا حديث يعني خارج عن المسألة.
أي طيب شيخ.
أقول البيعتان في بيعة، كم حالة، كم صورة؟ لها صورتان، إحداهما أن يقول بعتك هذه السلعة، هذه الساعة، هذه العباءة، هذه السيارة بعشرة صحاح أو عشرة مكسرة، يعني غير سليمة، ثم يفترقا وينعقد البيع على جهالة، لم يحدد. مثال آخر من واقعنا اليوم، كان يقول: هذه السيارة أنا بعتك إياها، بعتك هذه السيارة ب20,000 نقدا، أو 30,000 مقسطة نسيئة، يعني مقسطة. ثم يفترقان اتفاق من غير تحديد، هذا فيه جهالة. فيجب في مجلس العقد أن يتحدد الثمن، وهذا هو تحرير، هذا هو التحرير. مثال ثالث: لو قال بعتك هذه القطعة من الأرض ب100,000 ريال سعودي أو ب80,000 أو مثلا ب40,000 دولار أمريكي، ثم يتم البيع من غير تحرير. لا بد من التحرير في هذه الحالة، لا بد، يجب التحرير، هذا من موجبات أو من واجبات العقد أن يتحرر في مجلس العقد. لكن لو قال له: بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال أو ما يعادلها، هنا لا جهالة، لأنه قال ما يعادلها من الدولارات، فهنا يدفع، لا بد أن يتحدد بطبيعة الحال، يتحدد في هذه الحالة. فإذن افهموا الفارقة بين العرضين. الأول قال: بعتك هذه السيارة ب100,000 ريال سعودي أو ب40,000 دولار أمريكي، هنا الغرر. لكن أما الثانية فليس فيها غرر، قال أو ما يعادلها، المعادلة يمكن الوصول إليها، ليس فيها جهالة. نعم، ليس فيها جهالة. وإن حصل نقص فهو يسير، أو حصل زيادة، أن يعني الزيادة والنقص قليلة فلا تؤثر إحداهما على المتبيعين. إذا كان النقص في حق المشتري، إذا كان النقص في جانب المشتري لا يتأثر منه البائع، وإذا كان في جانب البائع كذلك لا يتأثر، النقص والزيادة هنا يسيرة جدا. هذه الصورة. الصورة الثانية هي بيع وشرط، والمثال أن يقول هنا، أقول أمثلة، المثال الأول أن يقول: بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذه السيارة التي عندك، فهو ربط هذه بهذه، بيعتين في بيعة، عقد اشتمل على بيع سيارتين، الأولى معروضة والثانية مشروطة. أو يقول: بعتك هذه الدار على أن تؤجرني دارك لمدة كذا، هذا من معنى بيعتين في بيعة. نعم.
وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
هذا عود على بدء، فالمؤلف رحمه الله بعد أن عرض جملة من المناهي في البيوع أراد أن يعرض أدلة. نعم. فهذا يعني هذا دليل مسألة النهي عن بيع الحاضر للبادي. نعم.
وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
هذه مسألة جديدة، وهي واقعة في كثير من الناس، في بيع البضائع، لا سيما التي يسمونها بالدينية. العامة ينطقونها الدينية وهذا خطأ، الدينية نسبة إلى الدين، لا ليست هذه من الدين، سموها الدينية نسبة إلى الدين، وهي أن محتاجا يأتي إلى شخص ليقترض منه مبلغا من المال، يقترض منه 20,000 مثلا أو 30 أو 40 أو 50، فيعتذر إليه ويقول لكني أعطيك بضاعة من الأرز، من الأرز أو البر أو الدخن أو الشعير أو بضائع أخرى، سمن، أقمشة، فيسجلها عليه بأضعاف، ثم هذا يبيعها في نفس المكان. هذا أحد، هذه إحدى الصور التي يتوجه إليها النهي، وهي محرمة لسببين: أولا أنها تحيل على الربا، فمن حذق هذا ومكره، أعني البائع، ورطه في الربا وأخذ منه الربا، فهو لو قال له أنا أقرضك 20,000 ب25,000 لم يوافق له على ذلك ولم يرضى بهذا، لأنه ربا صريح، لكنه لجأ إلى ربا آخر مدسوس ملفوف كما يقولون، وهو أنه أخذ منه أو نال منه أضعافا من الثمن مضاعفة، 20,000 كلفته 60,000، يعني خسر المسكين 40,000، وقد لا يبيعها إلا 15,000 أو 10,000. صورة أخرى، وكذلك نعم، صورة أخرى من صور هذه الصفقة، وهي بيع الطعام قبل استيفائه، وهو أنه يشتري طعاما دون طلب سلفة. يأتي شخص إلى تاجر فيقول أنا أشتري منك 50 كيسا من الأرز، فيتفق هو إياه ويقبض منه الثمن، ثم هذا يبيعها إلى شخص أجنبي خارجي قبل أن يقبضها، فالواجب عليه أن ينقلها إلى متجره، إلى رحله. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذين يبيعون الطعام قبل قبضه، أو قال قبل استيفائه، أو في رواية جزافا، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفترض في رئيس الحسبة أن يتولى هذا بإذن من ولي الأمر العام. نعم، وما أكثر المحتالين، بعضهم إذا جاءه محتاج لا يقرضه، فيواعده ثم يشتري، يقول أنت كم تحتاج؟ فيقول 30,000، فيقول أنا ما عندي لكن أشتري لك، انظروا المكر، أنا أشتري لك، ماذا تريد؟ قال أريد الأرز، قال أشتري لك 50 كيس مثلا، أو 1,000 يعني، أو 100 كيس، يشتري له ما يغطي هذه وزيادة، ما يغطيها وزيادة، فقد تصل إلى العشرات، 1,000، 1,500 وهكذا، ثم يشتري هذا فيقول أنا أحولك على فلان، أنا أحولك على فلان، فهو جمع له بين مصيبتين، بين الجهالة، فإن العينة هذه غير معلومة، هذا بينه بين محتال وتاجر، وبين الربا. نعم.
قال بعدها: باب الربا.
بهذا القدر نكتفي، وأرجو أن تعذرون من عن الجلسة للأسئلة لأني في عجلة من الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.